تفضل يا شيخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر لجنة الثقافية في قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت أن تقدم لكم هذه المحاضرة بعنوان الكي بالتبريد من منظور فقهي وطبي، ويحاضر فيها فضيلة الدكتور عبد الله عويد الرشيدي. أما ما يتعلق بالأسئلة فإننا نستقبلها مكتوبة في قسم المحادثة، وسنعرض ما يسمح به الوقت في آخر اللقاء إن شاء الله تعالى. ورابط التسجيل الخاص بالحصول على شهادة حضور هذه المحاضرة سيوضع لكم في المحادثة في آخر اللقاء إن شاء الله تعالى. وقبل أن نبدأ، أتوجه بالشكر إلى فضيلة الدكتور عبد الله عويد الرشيدي على تكرمه بقبول إلقاء هذه المحاضرة. والآن يتفضل الدكتور عبد الله عويد الرشيدي، مشكورا مأجورا بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وصلاحا يا كريم. بداية أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه المحاضرة التي أسأل الله عز وجل أن تكون محاضرة علم وانتفاع وأن ينفع بها المتحدث والمستمع جميعا. وأثني بالشكر للجنة الثقافية في قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية في جامعة الكويت على أن شرفوني بهذه الاستضافة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها استضافة خير وعلم واستزادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى. بداية، قبل الحديث عن موضوع اليوم بإذن الله عز وجل، لابد ينبغي لطالب العلم الشرعي دائما وأبدا أن يتعلم العلوم التي تمس حاجة الناس، وخاصة العلوم التي تستجد وتكون مستجدة، سواء كانت في الفقه المالي أو في الفقه الطبي المعاصر، لأن أسئلة الناس تتكرر لطالب العلم الشرعي سواء كان متخصصاً أو غير متخصص في هذه الجوانب. ولذلك يحسن بطالب العلم الشرعي أن يكون له إلمام، ولو كان هذا الإلمام قليل، في المعاملات المالية المعاصرة وكذلك في الفقه الطبي المعاصر. وموضوع اليوم بإذن الله عز وجل من المواضيع التي تختص بالفقه الطبي والفقه الطبي المعاصر، ولا بد ايضا لطالب العلم مع التركيز على المعاملات الماليه المعاصره والفقه الطبي المعاصر ان يحرص حرص كبير جدا على الفقه القديم والتاصيل الشرعي للفقه القديم، لان الفقه القديم هو الذي يساعد طالب العلم الشرعي في التخريج والبناء على المعاملات الجديده وكذلك القضايا الطبيه الجديده. الموضوع اليوم بإذن الله عز وجل سنتكلم عن موضوع ينتشر في الأوساط الطبية، وهو موضوع الكي بالتبريد. الكي بالتبريد موضوع طرحته كبحث محكم في مجلة الدراسات الإسلامية في جامعة الملك سعود، ولله الحمد والمنة نشر في العدد الأول سنة 1442 هجرية، المجلد 32. وإذا سمحتم لي سأشارككم صورة للبحث حتى نقرأ من هذا البحث بإذن الله عز وجل. واضح يا أخوان الصورة؟ واضح يا شيخ أحمد؟
واضح يا شيخ، الله يبارك فيك. واضح.
ممتاز. هذا البحث الذي قدم لجامعة الملك سعود وهو يختص في الكي بالتبريد. الكي بالتبريد أو فكرة الموضوع أساساً أن هناك نوع من أنواع الكي يقوم على من خلال مواد وغازات سائلة بدلاً عن الكي التقليدي اللي هو الكي بالنار. ولذلك حاولت أني أحاول حصر المعامل المسائل الفقهية في هذا الموضوع، فوجدت أولاً أن هناك تعريف للكي بالتبريد، ثم بعد ذلك حكم الكي بالنار، لأن الكي بالنار ينبني عليه هل هناك فرق بين الكي بالنار والكي بالتبريد أو ليس بينهما فرق طبي، وكذلك ما هي العلة التي من أجلها حرم أو كره الكي بالنار، لكي نرى هل هذه العلة متحققة في الكي بالتبريد أم لا. وذكرت كذلك الفرق بين الكي بالتبريد والكي بالنار، ثم بعد ذلك عرضت لي أهم المسائل في الكي بالتبريد وحصرتها في 3 مسائل. المسألة الأولى: من لا يستطيع الوضوء بسبب الكي بالتبريد، وسيأتي بيان ومزيد بيان لهذه المسألة، وكذلك نقض الوضوء بالإفرازات الخارجة من المرأة بعد كي الرحم، والمسألة الأخيرة هي مسألة المسؤولية الطبية عن الخطأ الطبي في الكي بالتبريد. بداية الكي بالتبريد، الكي هو الإحراق بنار كما هو معلوم، والتبريد واضح من تعريفه أنه المقصود به البرودة والبرد، أي نقيض الحرارة. وأما تعريف الكي بالتبريد كمركب وصفي، أنه عبارة عن كي بالأنسجة بواسطة غازات مسيلة كالنيتروجين السائل، وأحياناً يستخدم الكي بالتبريد مثلاً في غاز ثاني أكسيد الكربون المجمد أو الفريون أو أكسيد النيتروز أو غيره من السوائل التي يتم فيها الكي بالتبريد. طبعاً طريقة الكي بالتبريد: أولاً أن ينظف المكان الذي يراد الكي فيه، ثم بعد ذلك يرش بالنيتروجين إذا كان النيتروجين السائل، وهو غالب استعمالات الأطباء في الكي بالتبريد. والآن في التطبيق الجديد هناك تباع بالصيدلية كبسولات بطريقة معينة توضع على الجرح المعين، ويستخدم هذا الكي بالتبريد دون الحاجة إلى الذهاب إلى الطبيب. لكن هذه الإجراءات غالبا ما يستخدمها الأطباء في هذه الطريقة. ينظف المكان الذي يراد كيه بالتبريد، ثم بعد ذلك يرش عليه النيتروجين السائل، وتغطى بمقدار 1 إلى 2 ملليمتر لضمان تبريد كافة المكان، ثم يترك المكان ليجف، وتتكرر المعاملة أو هذه العملية أكثر من مرة. وغالبا هذا التكرار يتم في الكي بالتبريد، وهذه من الفروق التي بين الكي بالتبريد والكي بالنار، أن الكي بالنار يعمل لمرة واحدة كما سيأتي، أما الكي بالتبريد ففي الغالب أنه يعمل لمرات كثيرة جدا، قد تصل إلى 10 أو أكثر من 10 جلسات. التبريد الوظيفة الأساسية له أنه يخرب هذه الخلايا التي يريد إزالتها، ثم بعد ذلك تنخفض درجة حرارة هذه الخلية، ثم تتجمد ويتبلور الماء الموجود في هذه الخلية حتى تنفجر هذه الخلية من جراء هذا التبريد مع تكرار هذه العملية. هناك مجالات طبية يستخدم فيها الكي بالتبريد، والمجالات الطبية كثيرة، لكن هناك أشهر المجالات هي الثالول الفيروسي، وكذلك مسمار القدم والفالول. الثالول هو ورم حميد يأتي في اليدين أو القدم والرجلين، أما الفالول هو عبارة عن زائدة جلدية تتكون غالباً عند الرقبة والإبط. أما مسمار القدم هو مرض يعاني من الوقوف الشديد والطويل، خاصة لمن وظائفهم تتحتم عليهم الوقوف لفترات طويلة. الكي بالتبريد أيضا يستخدم في تقرح الجلد، إزالة تقرح الجلد، وكذلك يستخدم في بعض الحبوب التي تظهر في الوجه والتهاب الأنف الضخامي، وهذا أيضا من الأشياء الشائعة جدا، وما يسمى بكي كي أنسجة الأنف لكي لا يكون هناك تضخم في هذا الأنف. من أكثر وأشهر استعمالات الكي بالتبريد هو كي الرحم، وهذا هو أشهر وأكثر استخدام للكي بالتبريد، وهو أكثر ما يسأل عنه من خلال الناس، هو أنه أن المرأة تحتاج أحيانا عند تقرحات في الرحم، تحتاج إلى في تقرحات في عنق الرحم، فتحتاج إلى كي هذه التقرحات، إما بالكي بالنار وهو الاستخدام القديم، وإذا كان هناك تطور لهذه المرحلة عافانا الله وإياكم يكون يتجه دائما الطبيب إلى الكي بالنار. لكن في حالات كثيرة جدا إذا كانت في بداية التقرحات يتجه الطبيب إلى قرح إلى الكي بالتبريد بدلا عن الكي بالنار. بعد هذا لابد من بيان حكم الكي بالنار لكي يتبين لنا ما حكم الكي بالتبريد، لأن الكي بالتبريد هناك بعض الفقهاء من ربطوا بين الكي بالتبريد والكي بالنار، فجعلوا أن الكي بالنار هو حكمه أن الكي بالتبريد حكمه حكم الكي بالنار، وهذا الذي استدعاني لبحث هذه المسألة والتفصيل فيها وأقوال العلماء فيها. أولاً لابد أن نعرف أن العلماء لم يحرموا الكي بالنار، فهو موضع إجماع أن الكي بالنار ليس بمحرم، إنما اختلفوا في هل هو جائز من غير كراهة أو هو مكروه مع عدم الحاجة، مكروه مع عدم الحاجة ومباح مع الحاجة، أو هو مكروه على الإطلاق. وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي، وأحياناً النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الكي في آخر الطب، وأحياناً النبي صلى الله عليه وسلم يجعل من علامات التوكل أن الإنسان لا يتطبب بالكي. وهذه مجمل الأقوال الثلاثة. القول الأول وهو القول الذي رجحته في نهاية المطاف أن الاكتواء بالنار يجوز للحاجة أي مباح، ويكره مع الحاجة، ويكره مع عدم الحاجة، ويكره مع عدم الحاجة، والأولى والأفضل أن يتركه الإنسان، وهذا هو مذهب الشافعية، لأنهم جمعوا بين الأحاديث كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في الأدلة. القول الثاني أن الاكتواء يجوز مطلقا، فهو مباح، وهو مذهب الحنفية والمالكية كما هو ظاهر بين أيديكم. أما القول الثالث فيكره الاكتواء مطلقا، وهو مذهب الحنابلة، لأنه ينافي التوكل كما سيأتي. أدلة القول الأول حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بالنار، وما أحب أن أكتوي. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفاء في ثلاث: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بالنار، وأنهى أمتي عن الكي. فهم جمعوا بين الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الشفاء فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نسب الشفاء إلى الكي بالنار. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فدل ذلك على أن الكي بالنار جائز، لكن تركه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنهى أمتي عن الكي، وفي الحديث الأول: وما أحب أن أكتوي. أدلة القول الثاني القائلين بأنه يجوز مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دل على الجواز، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا الطبيب إلى أبي رضي الله عنه. الدليل الثاني حديث جابر رضي الله عنه قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله قال فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية. والمشقص هو رأس النصل الطويل. هذه أدلة القول الثاني، قالوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. وهذه الأدلة وإن كانت تدل على الجواز دون كراهة، إلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب أن أكتوي أو وأنهى أمتي عن الكي يدل على أنه الأولى والأفضل والأكمل أن الإنسان لا يكتوي إلا للحاجة. وكل هذه الأمراض التي مرت معنا إنما مرت لمن يشكون أمراضاً وأوجاع، فدل الجواز على أنه مقيد بمن يشكو وجعاً أو مرض. أدلة القول الثاني وقول الحنابلة أنه مكروه مطلقاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي، وهذا النهي إما أن يقتضي أنه محرم ولا يصار إلى التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فدل على أن هذا النهي نهي كراهة مطلقا كما قالوا. ووجه الاستدلال من ذلك واضح. الترجيح الراجح والله أعلم هو القول الأول، أنه يجوز للحاجة مباح، وأما مع عدم وجود الحاجة فإنه مكروه. وقول وهناك نصين جميلين، الأول لابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري يقول: ويؤخذ من الجمع بين كراهيته صلى الله عليه وسلم وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقا ولا يستعمل مطلقا، إنما يستعمل عند الحاجة ويترك عند عدم الحاجة. وكذلك هناك نص غاية في النفاسة لابن القيم رحمة الله عليه في هذه المسألة في الجمع بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الكي، وأحيانا يقول أنني لا أحبه، وأحيانا يثني على من يتركه، وأحيانا ينهى عنه، فكيف الجمع؟ فقال: ولا تعارض بينهما بحمد الله تعالى، فإن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. وأما الثناء، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره أكل الضب، ولذلك لا يدل عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل أنه محرم، إنما محبته صلى الله عليه وسلم تدل على الكراهة في أقل أحوالها. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عن فعله فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعله خوفا من حدوث الداء. وهذا الأمر الأخير قد وقع في كثير من الناس مع الأسف الشديد، فتجد كثير من الناس يتجه مباشرة إلى الكي بالنار دون الحاجة إليه أولا، أو لمرض يستطيع أن يعالجه بغير الكي. فالأولى للإنسان أنه لا يتجه إلى هذا الكي بالنار، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. والكي لا بد له من قيد مهم جدا، أن المقصود بالكي هو قصد العلاج وليس قصد التعذيب. أما قصد التعذيب بالنار فإنه محرم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار. ثم بعد ذلك لما تبين أن الكي بالنار جائز للحاجة ومكروه لعدم الحاجة، لابد من بيان الفرق بين الكي بالتبريد والكي بالنار، لكي نعرف إذا كان ما بينهم أي فرق نلحق الكي بالتبريد بالكي بالنار. هذا من وجه الأول. ثم الأمر الثاني، لابد من بيان العلة الجامعة حتى نستطيع أن نجمع من خلال هذه العلة فنقيس الكي بالتبريد قياسا على الكي بالنار. الكي بالتبريد قالوا أن الكي بالنار يدمر الخلايا، وهذا طبيا، حيث يتم تخريب المادة العضوية التي تتألف منها الخلية الحية، بينما الكي بالتبريد يتم تدمير الخلايا بزيادة حجمها وبالتالي انفجارها دون المساس بمكوناتها الخلايا. والفرق الثاني أن الكي بالنار يسبب ألما شديدا، أما الكي بالتبريد فألمه أقل بكثير من، وإن كان به ألم إلا أن ألمه أقل من الكي بالنار. الكي بالنار يترك أثرا على العضو المكوي بخلاف الكي بالتبريد فلا يترك أثر على العضو المكوي. الفرق الرابع، العلاج بالكي بالنار غالبا ما يكون لمرة واحدة، بينما الكي بالتبريد يحتاج لمرات عديدة وجلسات كثيرة. الأخير، المادة المستخدمة في الكي بالنار هي النار، أما المادة المستخدمة في الكي بالتبريد هي مواد كيميائية كما سبق، النيتروجين وثاني أكسيد الكربون. أما العلة، لابد من بيان علة الكي بالتبريد لكي نتمكن من إلحاق الكي بالتبريد بالكي بالنار. فالعلة هي، وعلة الكي بالنار في لما فيه من تعذيب بالنار، ولا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، ولأن الكي بالنار يبقى معه أثر فاحش. وهذين الأمرين لا ينطبقان على الكي بالتبريد كما هو معلوم، ولذلك نص على هذه العلة الشوكاني رحمه الله والمناوي رحمه الله، حيث يقول الشوكاني رحمه الله: وإذا ورد النهي حيث يقدر الرجل على أن يداوي العلة بدواء آخر لأن الكي فيه تعذيب بالنار، ولا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار وهو الله سبحانه وتعالى، ولأن الكي يبقى معه أثر فاحش. فتمركزت العلة في الكي بالنار في هذين الأمرين: الأمر الأول أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، والأمر الثاني أن الكي يبقى معه أثر. وهذين الأمرين لا ينطبقان على الكي بالتبريد، ولذلك فالكي بالتبريد حكمه باقي على الأصل أنه يجوز، وأنه من باب التداوي، والتداوي جائز شرعا في القول الراجح من أقوال أهل العلم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسائل مهمة جدا تحدث لمن أراد الكي بالتبريد. إذا عرفنا وعلمنا أن الكي بالتبريد مباح، فإذا أراد الإنسان أن يكتوي كيا بالتبريد فلا بد له من مسائل تقع غالبا عند من يتناولون هذا المرض ويسألون عنها. والمسألة الثانية من المسائل التي سنطرقها هي أكثر المسائل إشكالا وأكثر المسائل سؤالا، فكثير من النساء يسأل عن الحكم الإفرازات التي تخرج بالمرأة التي تخرج من المرأة بعد عملية الكي. المسألة الأولى وهي ظاهرة واضحة: طهارة من لا يستطيع الوضوء بسبب الكي. لو أصيب إنسان بيده اليمنى مثلا أو به ثالولة فاحتاج إلى أن يكويها بكي بالتبريد، ولم يستطع أن يتوضأ في هذه اليد، فما الذي يعمله؟ فإجماع أهل العلم أنه يتيمم عن هذا العضو، وهذه مسألة ظاهرة وواضحة، لأنها إذا جاء في يغسل وجهه، يغسل يده ويغسل باقي أعضاء الوضوء، وإذا جاء عند العضو الذي به الجرح أو الذي به الكي بالتبريد فإنه يتيمم عنه. المسألة الثانية وهي التي لابد أن نركز فيها ولابد أن تتضح اتضاحا كبيرا جدا: عندنا مسألة بعد كي رحم المرأة، عنق رحم المرأة، وهذه أكثر المسائل المسؤول عنها. بعد عملية الكي يخرج من المرأة إفرازات، هذه الإفرازات ليست كالإفرازات السابقة التي تخرج من المرأة، وخلاف العلماء المتقدمين والمعاصرين في هذه الإفرازات، إنما هذه الإفرازات يخرج معها قطرات، وهذا هو الغالب، يخرج معها قطرات من الدم، ويكون هذا الخروج من السبيلين. وهذه المسألة تنبني على مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وهي خروج الدم، وهي خروج الدم من السبيلين، هل هو ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. أما إفرازات المرأة المهبلية فهي موضوع آخر يختلف عن هذه المسألة، لأن هذه المسألة يخرج معها دم. أما مسألة الإفرازات، إفرازات المرأة التي تخرج منها، فموضوع آخر ليس هذا محل بحثها ولا محل الجواب عنها، إنما عند الاكتواء لما تكتوي المرأة في عنق الرحم يخرج بعد العملية اكتواء تقريبا بساعة إلى ساعة وربع إفرازات، وهذه الإفرازات تصاحبها دم، يصاحبها دم. فما حكم نقض الوضوء من هذه الإفرازات؟ نقلت نصوص للعلماء الأئمة الأربعة في هذه المسألة، ثم بعد ذلك ذكرت أن نقض الوضوء من خارج الدم، إذا خرج الدم من السبيلين، قد اختلف الفقهاء فيه على قولين. قول الأول أن نقض الوضوء بخروج الدم من السبيلين يعتبر ناقضا، يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن خروج الدم من السبيلين أو أحدهما، السبيلين القبل أو الدبر، فإنه لا يعتبر ناقضا للوضوء، وهو مذهب المالكية. أدلة القول الأول، وهذا هو عمدة الباب كما يقولون، وهو حديث أسماء فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أنها تستحاض، قالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفأدع الصلاة، يعني المقصود بها هل يلحق ذلك الدم بالحيض فأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدم الخارج من فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إنما هو دم عرق وليس دم حيض من بطانة الرحم. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وقال أبي: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت، حتى يجي ذلك الوقت. وهذه الزيادة، هذه الزيادة: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت، هي محل الخلاف بين العلماء رحمهم الله في هذا الباب. فهل هذا القول من قول النبي صلى الله عليه وسلم فينسب له القول ذلك بأن المرأة يجب عليها أنها تتوضأ لكل صلاة، وأن هذا الخارج يعتبر، وأن ذلك الخارج يعتبر من نواقض الوضوء، أم أن هذا القول من قول عروة، هشام بن عروة بن الزبير رضي الله عنه؟ والراجح والله أعلم أن ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك لا يقال بالرأي، فإن الوضوء لكل صلاة لا يقال بالرأي. وكذلك القياس على من به سلس بول، وكذلك القياس على من يمضي كثيرا. فهذا الحديث يدل على أن الخارج الدم إذا خرج من السبيلين فإنه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، وهذا كما قلت لكم أنه أقوى الأدلة في هذه المسألة. أما المالكية فهم لم يصححوا هذا، نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن الأصل طهارة، بقاء الطهارة، ولم يرد دليل على نقضه، وإيجاب الوضوء يحتاج إلى دليل شرعي من النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح والله أعلم هو القول الأول، ولأنه أبرأ إلى الذمة، ولقياس على المستحاضة، والقياس على من به عافانا الله وإياكم سلس بول أو سلس ريح، ومن كان حدثه مستمرا. المسألة الأخيرة التي بين أيدينا ما يسمى بالخطأ الطبي. أحيانا يقع من الطبيب خروج عن الأصول الطبية المتعارف عليها، فيعمل ما لا يحق له أن يعمله أو يفرط فيما يجب عليه أن يعمله. فإن الطبيب إذا عمل ما لا يجب له أو ما لا يجوز له أن يعمله أو فرط فيما يجب عليه أن يعمله، فإن ذلك يسمى خطأ طبيا، يسمى خطأ طبيا. وهذا الخطأ الطبي في الكي بالتبريد بأن تزاد جرعة التبريد، بحيث أن لو مثلا امرأة كي عملت كي للرحم ثم زيد في هذه الجرعة في جرعة التبريد حتى تلف الرحم، فهل يضمن الطبيب أو لا يضمن؟ وإذا كان الطبيب يضمن فما هو مقدار الدية الواجبة على الطبيب في ذلك؟ هناك أمور تحرير محل النزاع وهي أمور مجمع عليها، وهناك مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله في مسألة المسؤولية الطبية عن الخطأ الطبي، المسؤولية الفقهية عن الخطأ الطبي. أولاً أن الفقهاء الطبيب الماهر الذي لم تجن يده وأذن له فلا ضمان عليه، ولذلك لا بد من ثلاثة أمور. الأول أن يكون الطبيب ماهراً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن. الأمر الثاني لا بد أن لا تجني يده، والطبيب الماهر بأن يعمل الطبيب الماهر هذا الذي ذكرنا أنه يعمل ما يجب عليه. الأمر الثاني والشرط الثاني لم تجني يده، وجناية اليد أن يفعل ما لا يجوز له فعله، بأن يتعدى في بعض الجوانب الطبية فهذا تجني يده، مثل أن يزيد في الجرعة فهذه تعتبر جناية، وكذلك إذا كان لا يعرف بالطب فهذه جناية. وهذه المسألة تجرنا لمسألة كثيرة الوقوع مع الأسف الشديد، وهم من لا يعرفون بالكي بالنار، فهل يؤخذون بهذا الكي أم لا يؤخذون؟ وهذه المسألة تنطبق عليها بالضبط ما في الكي بالتبريد. فإن كان طبيبا ماهرا ويعرف له ويسلم له أنه ماهر في الكي، وكذلك لم تجن يده وأذن له ولا بد من الإذن الطبي، فإنه لا يضمن في هذه الحالة. الحالة الثانية، اتفق الفقهاء رحمهم الله أن الطبيب إذا تعدى فإن عليه الدية، واختلفوا في مقدار الدية الواجبة، فإنه الطبيب لا يؤخذ بهذه الجريرة، فلا يقتل الطبيب إلا إذا تعمد القتل، عافانا الله وإياكم. فإن كان الطبيب قد تعمد القتل فهو يعتبر من القتل العمد، أما إذا كان خطأ طبيا فإنه يلحق كما هو معلوم بالخطأ، بالقتل الخطأ، لأن قصد القتل منتفي في هذه الحالة. لكن اختلف الفقهاء رحمهم الله هل الواجب في ذلك الدية الكاملة أم نصف الدية، وتكون هل تكون على الطبيب أو تكون على العاقلة. القول الأول أن الدية والواجبة هي الدية الكاملة وتكون على العاقلة، على عاقلة الطبيب، وعلّوا ذلك بأنه يتكرر منه الأخطاء الطبية، وهذا يجعل الناس لا يتجهون إلى الطب ولا يتجهون إلى هذا، وتحميل الطبيب ما لا يطاق. القول الثاني قالوا أن عليه نصف الدية وتكون على الطبيب، وهو قول الحنفية، والأدلة كلها كما هو معلوم أدلة ليس فيها نقل، وإنما هناك اجتهادات وقياس وتعليلات. التعليل الأول للقول الأول أن عليه الدية كاملة وعلى العاقلة أن ختانه كان بالمدينة، ختنته جارية فماتت، فجعل عمر رضي الله عنه ديتها على عاقلتها، وهذا حادثة وقعت في عهد عمر رضي الله عنه، فاستدلوا على أن عمر رضي الله عنه جعل الدية على العاقلة. القول الثاني، الدليل الثاني، القياس على الجناية الخطأ، فالطبيب لم يقصد بجنايته العمد، وإنما الخطأ والقتل الخطأ كما هو معلوم يكون على العاقلة. الدليل القول الثاني هو قول الحنفية أن عليه نصف الدية وعلى الطبيب، لأن الفعل حصل بفعلين، أحدهما مأذون فيه وهو العلاج، والآخر غير مأذون فيه وهو التعدي، فيجب نصف الضمان. وهذا يناقش أن هذا التعليل مخالف لما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم كما في أدلة القول الأول، والراجح هو القول الأول. بذلك نكون قد انتهينا ولله الحمد والمنة من الأحكام الفقهية، لكن هناك حكم لم أذكره في البحث وإنما استحضرته حاليا، وهو إذا ما أصيب من برعاف من أنفه فهل هذا الرعاف ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. طبعا خروج الدم من سائر البدن غير السبيلين محل خلاف كما هو معلوم بين الفقهاء، والقول الراجح والله أعلم أن خروج الدم من غير السبيلين لا يعتبر ناقضا للوضوء، لحديث الصحابي الذي كان يحرص المجاهدين فغرز فيه سهم ثم سهم ثم سهم حتى ضعف فأتم صلاته، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد صلاته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشكر لكم جميعا حسن استماعكم وحسن إنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإذا كان هناك أسئلة فأشرف بسماع هذه الأسئلة. تفضل يا شيخ أحمد.
جزاك الله خير يا شيخ، نشكر فضيلة الدكتور عبد الله عويد الرشيدي على طرحه وشرحه، ونسأل الله تعالى أن يكتب أجره ويجزيه عنا خيرا، ونشكر كذلك الحضور الأكارم على حضورهم، والحضور الأكارم إن شاء الله سنضع رابط الحصول على الشهادة، وسنترك مجال من الوقت حتى يتسنى لكم تسجيل في الحضور للشهادة. وفي بعض الأسئلة تقريبا يا شيخ، في هناك سؤال واحد أنا يقول أحسن الله إليكم، هل العلاج بالليزر يلحق بالكي بالنار؟
هل إيش؟
العلاج بالليزر يلحق الكي بالنار؟
لا أعلم، تحتاج تأمل صراحة، تحتاج إلى تأمل هذه المسألة. العلاج بالليزر يكون عند كثير من النساء إزالة الشعر بما يسمى بالليزر، فتسلط أشياء الليزر على هذه البويصلة، بويصلة الشعر، فتحرق هذه البويصلة. فهل هذا الليزر يقاس عليه ما يكون الحرق بالنار؟ الظاهر لي ابتداء وليس حكما شرعيا، إنما ظاهر لي ابتداء أنه لا يقاس عليه، لأن المادة المستخدمة في الليزر ليست بالنار، ليست في كالنار، إنما هي مادة كهربائية، تكون صعق كهربائي للبويصلة، فيتم إزالة الشعر من خلال هذا الصعق. فالظاهر لي وليست كما قلت لكم فتوى، إنما هي الوهلة الأولى، والمسألة كما قلت لكم تحتاج إلى تأمل وإعادة نظر. هل الليزر يلحق ب الكي بالنار؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يلحق بالنار، لأن الكي بالنار يكون بالنار، أما إزالة الشعر بالليزر فإنه يعتبر من الصعق بالكهرباء وليس حرقا بالنار، والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا، سأل الله عز وجل أن يكتب أجرك. إحنا تقريبا ننتهي مع الشيخ، وإن شاء الله الآن نضع رابط الحضور حتى يتسنى الجميع الحصول على الشهادة.
لكم الشيخ أحمد، وجزاكم الله خير جميعا على حسن استماعكم، وأكرر الشكر للجنة الثقافية في قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية على هذه الاستضافة، التي أسأل الله عز وجل أن تكون استضافة خير وعلم نافع يا رب العالمين، وأشكر للحضور الكريم حضورهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحضور الأكارم، وضعنا رابط الحصول على الشهادة، وسنترك 10 دقائق حتى يتسنى لكم التسجيل. بارك الله فيكم ونشكركم على حضوركم. جزاكم الله خير.